مركز الشيخ علي الغياني الكتاب بخصوص معركة طوفان الأقصى. ويسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان ومقارنة الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك ومرحبا يا دكتور عمر في طرابلس ليبيا.
أهلا مرحبا، أهلا وسهلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيبا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مضت 40 يوما على بداية هذه الموقعة الرائقة التي يسطرها التاريخ بأحرف من نور من أبطال المقاومة، واقعة طوفان الأقصى التي بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي. ومنذ هذا التاريخ إلى يومنا هذا، وأبطال المقاومة يسطرون الملاحم تلو الملاحم ضد العدو الصهيوني الغاشم في أرض فلسطين الحبيبة، دفاعا عن مقدساتنا ودفاعا عن مدينة غزة الباسلة التي تقاوم بشراسة وقوة جيشا هو من أعتى جيوش العالم، ومصنف من أكبر 10 جيوش في العالم، وفي المرتبة الرابعة من حيث التقدم التكنولوجي. وإخواننا المسلمون هناك كذلك يقاومون بشتى الوسائل، كل بحسب استطاعته وبحسب مقدرته، رغم الجرائم والمجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاشم. وكعادتنا نستضيف أهل الاختصاص وأهل العلم وأهل الفضل ليحدثونا بما يتوجب علينا وما يلزمنا في هذه السياقات وضمن هذه الأحداث. ومعنا اليوم علم من أعلام الدعوة الإسلامية، ورمز من الرموز الكبيرة، وقامة صاحبة منزلة ومكانة وسط الكثير من المسلمين، وعامة طلاب العلم الشريف يعرفونه، وهو الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، خريج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف في مصر، حاصل على الماجستير والدكتوراه، وهو أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، ليحدثنا حول الموقف الشرعي وحول الرؤية الشرعية لهذه الأحداث. وإلى يومنا هذا نترك له الميكروفون ليتحدث، ثم نعود إليه بالأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين باليهود المتصهينين، وبالصليبيين الصهيونيين، وبالصفويين المتواطئين، وبخونة العرب الصهاينة أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رب نصرا لعبادك المجاهدين، اللهم مزيدا من النصر، اللهم مزيدا من الثبات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فهي فيما وفق الله عز وجل تلك الثلة المؤمنة والطائفة المسلمة التي بدأت طوفان الأقصى من بعد سيف القدس، ومن بعد عدد من الانتفاضات، بدأت بانتفاضة الحجارة في الثمانينات، فإذا هي في هذا العام بعد قرابة 40 سنة حرب عظيمة، حرب كنا نظنها ستكون ككل المرات. غارة من الغارات، عدد من الليالي والأيام، ثم تتوقف المعركة أو يطلب اليهود الهدنة كما كان هذا دأبهم كلما أصيبوا بشيء مهما كان قليلا. لكن سبحان الله، هذه المرة المجاهدون أرادوا أن يثأروا لأعراضهم ولأقصاهم ولدمائهم وللذل الذي ذاقوه حينا من الزمان، وهم يصبرون ويتصبرون واليهود يزدادون طغيانا ويزدادون علوا وتجبرا وتكبرا. لم تسلم منهم امرأة ولا طفل ولا شيخ كبير فيما كنا نراه حول الأقصى، حتى كان هذا الطوفان ودخلوا عليهم الباب وهدموا عليهم الجدار وجاسوا خلال الديار وترك الناس مستوطناتهم، وانتصرت في المقاومة الإسلامية من أول يوم بفضل الله عز وجل، واستمرت في الانتصارات، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما الحمد لله على كل حال فلهذه الرعونة والجنون الذي أصاب العدو، كيف حدث هذا وما تخيلوا أن يكون هذا وقد أوتوا على غير علم أو دراية؟ كانوا يظنون أن أجهزتهم الاستخباراتية لا يمكن أن تجعل مثل هذا الحدث دون أن يكون لديهم علم. المهم جن جنون هؤلاء العدو، فإذا بهم يدمرون المباني على أصحابها والمساجد والمشافي، ويقتلون النساء والأطفال والشيوخ بصورة غير معهودة في عالم الجرائم في الحرب، فهي فاقت كل جرائم الحرب التي سمعنا عنها. كنا نقرأ عن مذابح أقامها اليهود في صبرة وشاتيلة، في مدرسة بحر البقر، في الجنين، في غير ذلك، كانت عشرات. لكن أرادوا أن يدمروا غزة وأن يقضوا على أهلها أو أن يهجروا البقية الباقية منها، فكانت هذه الهجمة التي من أعلى إلى أسفل، يعني بالطيران لتدمير المباني على رؤوس أصحابها. ثم فكروا في الموقعة البرية أو الحرب البرية، فإذا هي بفضل الله عز وجل تصبح وبالا عليه وتصبح هزيمة له. وفي كل يوم نتابع الأحداث فنرى المقاومة تخرج لهؤلاء من الأمام ومن الخلف، من فوق الأرض ومن تحتها، أي من الأنفاق، وإذا بهم يقتلون من شاء من الجنود ويدمرون ما أرادوا من الآليات. فسبحان الله العظيم، والتاريخ يقول لنا إن اليهود لم ينتصروا في موقعة برية أبدا ولا في حرب مواجهة أبدا، إنما فقط كما قال الله عز وجل من وراء جدر في أول الآية: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
نعم،
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. من أيام الحصون في بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر وإلى يوم الناس هذا هي ذات الجدر. سبحان الله، حتى اللفظ، هم لما بنوا جدارا بينهم وبين الفلسطينيين في غزة سموه الجدار، سموه الجدار الواقع، والله عز وجل ذكره
بهذا اللفظ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ثم حكى لنا جزئية نحن نراها في واقع اليهود الآن أشد وضوحا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سبحان الله، أيضا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، رأينا مجانين يخوضون المعركة ويقتلون بلا هدف بلا روية بلا يعني ما حتى نظروا إلى ما يمكن أن يقال عنهم بعد أن ظلوا حينا من الزمان يحاولون يعني تزيين صورتهم القبيحة وتجميل حالهم الذي هو ذميم على كل حال. عباد الله، أحبتنا في الله، هذه المعركة التي هي الطوفان الأقصى حولت الجانب النظري إلى واقع عملي. يعني كم من آيات نقرأها في كتاب الله عز وجل ونمر بها مرور الكرام، فإذا هي تصبح صورة حية أمام أعيننا. من ذلك قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه صورة حية موجودة الآن مع طوفان الأقصى. أيضا حين كنا نقرأ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، الله أكبر، والله نراها واقعا حيا. تحولت الآية من سطر وكلام نظري إلى واقع عملي، والناس يقولون غزة وحماس أو الكتائب أو كذا دخلوا في معركة غير متكافئة. نعم، ومنذ متى كنا ندخل معركة متكافئة؟ من أول بدء إلى أحد إلى الأحزاب إلى مؤتة وإلى تبوك، هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان في خلافة الصديق رضي الله عنه من قتال المرتدين والمتنبئين ومنع الزكاة الناكثين، ثم ما كان من فتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتال الفرس والروم ومواقع من بعد ذلك في حروبنا مع الصليبيين وفي عين جالوت وفي حطين وفي غير ذلك، كم كانت الأعداد وكم كانت العدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. حتى إن أعداءنا راحوا يكرسون أنفسهم في دراسات لماذا المسلمون وهم بهذه القلة في العدد والضآلة في العدد في كل مرة ينتصرون علينا، فوجدوا أن الأمر ليس بالحسابات العسكرية ولا بالاستراتيجية الحربية، إنما هم قوم يحرصون على الموت كما يحرص عدوهم على الحياة. وجدوا السبب في عقيدة قوية تجعل الإنسان يدخل المعركة فيجرح ويستشهد وهو ينطق في لحظاته الأخيرة أو يلفظ أنفاسه: فزت ورب الكعبة. هذه حقيقة الفوز، هذه حقيقة النصر. الجهاد نصر أو استشهاد، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فوجدوا أن الناس حريصين على الموت كما هم يحرصون على الحياة، وجدوا أنهم أصحاب حق والآخرون على ما يقاتلون. الآن لو سألنا الأهل المقاومة، قاتل دفاعا عن دينه وعن مقدساته وعن أرضه وعن عرضه، أما لماذا يقاتل اليهود؟ فقضية حرب غير متكافئة لا، كنت على مدى على مدى الزمن وعلى طول الطريق، وحروبنا مع أعدائنا غير متكافئة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد خرج لقتال الفرس، فيقول له: يا سعد، كن على حذر على الجند من المعصية أكثر من حذرك عليهم من عدوك، فإنما ننتصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله. فإذا عصينا الله واستوينا في المعصية وكانوا دائما وأبدا أكثر منا عددا وعدة، كانت لهم الغلبة علينا. أرأيت هذا الفقه من عمر بن الخطاب الملهم المحدث؟ هذا هو الملهم المحدث. إن يكن في أمتي محدثون فعمر، أو فعمر منهم، أو فهو عمر. فهكذا يلخص القضية، فضلا عما قاله الله عز وجل من أسباب معنوية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه ستة أسباب معنوية للنص: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والثبات يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى توحيد، يحتاج إلى عقيدة قوية. ولذلك أعداؤنا أدركوا أن سر قوتنا يكمن في توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي الإيمان، وتوحيد الكلمة جاءت في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني في سبب من هذه الأسباب المعنوية. إذن فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لماذا ذكر الله مع أنه في المعارك يسكت اللسان ويتكلم السنان؟ لأنك إذا ذكرت الله كنت في معية الرحمن القائل في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، المبدأ الذي ركز عليه عمر بن الخطاب في وصيته لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. وأطيعوا الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. أخشى ما أخشاه على المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان، أخشى ما أخشاه على المقاوم أن يقع بينهم خلاف أو هذه الفرقة فتكون سبب الهزيمة في الوقت الذي انتصروا فيه بفضل الله عز وجل. ليس على جيش اليهود فقط، أمريكا من بداية المعركة بكل قوتها وهي من وراء الكيان الصهيوني، بل والاتحاد الأوروبي، الدول الصليبية الغربية. هذه المعركة عجيبة، مجموعة من المجاهدين يقطنون تحت الأرض بأسلحة بدائية وصناعة محلية، ينتصرون في حرب تشبه الحروب العالمية. الكيان الصهيوني والإمدادات الأمريكية والمعونة الصليبية والتخاذل العربي لهذه الفئة المؤمنة. وكلمة التخاذل يعني كلمة يمكن تكون قليلة، بل هناك تواطؤ وهناك دعوة لليهود أن يشدوا حيلهم كما يقال، وأن أن يقضوا على الحماس وعلى الإرهاب الإسلامي، فضلا عمن أمدوهم بسلاح وأمدوهم بمال في دول المؤامرات والمعونة المعنوية والمعونة المادية والمالية والأسلحة الحربية والجنود الذين راجعوا محمولين في النعوش. فلك أن تتخيل هذه المعركة بهذه المقاييس وبتلك المواصفات، شيء عجيب. ومع ذلك بفضل الله تعالى تتوالى الانتصارات. لماذا؟ لأنه الإعداد المعنوي موجود، ووجود الآية تحققت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهنا مع الأسباب المعنوية، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا واصبروا، وهي دعوة من الله عز وجل للمجاهدين، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فلن يزل، من كان الله معه فلن يضل، من كان الله معه فإنه يمده بمدده، وأنه ينزل عليه من جنده. وأنا لا أستبعد نزول الملائكة في هذه المعركة، كما سمعت ذلك عبر المواقع من خلال مجاهدين من المقاومة وعلى ألسنة اليهود أنفسهم الذين قالوا نحن نتعجب، نحن كأننا نقاتل أشباحا، نحن نرى أشياء لا نطيقها ولا نقدر عليها. سبحان الله العظيم، ووالله ليس ذلك بمستغرب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذه ليست خاصة ببدر، كما نزلت الملائكة في بدر، نزلت في أحد، نزلت في الأحزاب، نزلت في معارك بعد ذلك. شيخنا عبد الله عزام حدثنا عن نزول الملائكة في معارك الأفغان ضد الروس الاتحاد السوفيتي، فلا نستغرب. واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم العنصر السادس والأخير هنا في أسباب النصر المعنوي أو الاستعداد المعنوي، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي احذروا العجب واحذروا الغرور واحذروا الرياء وتمثلوا الإخلاص لله عز وجل الذي يقيكم شر هذا من عجب وغرور ورياء وغطرسة وكبر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واعلموا، اعلموا يا أهل غزة، يا أهل العزة، يا من دافعتم عن الأمة وعن مقدساتها، أنتم كما قال ربكم عز وجل وهو يتحدث عن أهل الكتاب يقول لن يضروكم إلا أذى. والله يعني لك أن تتخيل كل الذي حدث هو في ميزان الله، لن يضروكم إلا أذى. ثم ماذا؟ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يا أهل غزة، ربكم عز وجل يناديكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو إن كنتم مؤمنين، كما قالها الله عز وجل للمسلمين في أحد بعد هذه الانتكاسة التي حدثت ما بين نصر ونصر. في الوسط كان فيه هزيمة، كان فيه فشل، لكن في أول معركة إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ثم قال بعد حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فاحذروا هذا يا عباد الله، حتى إذا فشلتم، سبب الفشل ماذا؟ وتنازعتم في الأمر وعصيتم، خالفتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المخالفات فينا نحن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني النص، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فحذروا هذه أيضا، احذروا هذه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يا أهل غزة، يا أهل العزة، الله عز وجل وعدنا بوعد الآخرة، ووعد الآخرة لما يتحقق، ووعد الآخرة مقدمته الأولى اجتماع اليهود في فلسطين لفيفا حول المسجد الأقصى، وهو الذي قاله الله عز وجل في آخر سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئ بهم لفيفا. من سنة 1947 و48 أعلن قيام دولة وكيان صهيوني لليهود في فلسطين، وجئ باليهود من كل أنحاء الدنيا، يبقى جئنا بكم لفيف. هذه مقدمة وعد الآخرة. فما وعد الآخرة؟ ما نحن فيه الآن في أول السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. الكاف في الآيات هنا كاف الخطاب موجهة لبني إسرائيل وعلى رأسهم اليهود: ليسوء وجوهكم. هذه صورة نحن نقرأها، لكن ما معنى يسوء وجوهكم؟ رأيناها واقعا حيا، رأيناها من خلال الشاشات. أرأيتم كيف اسودت وجوه الصهاينة القيادة مثل نتن ياهو، ومثل القائد العسكري، ومثل هذه القيادات التي من بعدهم؟ والله رأينا يعني اسوداد وجوههم، ورأينا حزنهم، ورأينا اضطرابهم وقلقهم، ورأينا كيف الواحد منهم يعني المسألة محتاجة للناس اللي هم يعني بيتخيلوا الشخصية من خلال الكلام، من خلال النظرات، كيف ساءت وجوه هؤلاء القوم. إذن ليسوء وجوهكم متحققة الآن بطوفان الأقصى بفضل الله، بفضل الله. وكان لها مقدمة أيضا ساعة سيف القدس، يعني رأيناهم يطلبون الهدنة ورأيناهم قد ساءت وجوههم، وكانت مقدمة. هذه مقدمة ثانية ومقدمة عظيمة وكبيرة، وهي بداية النصر وبداية الفتح وبداية التمكين بفضل الله. نعم، طوفان الأقصى بداية ليست هي النهاية، البداية ليسوء وجوهكم تحقق هذا. نعم نعم وبكل يقين، نعم ورأيناه بأم أعين ليسوء وجوهكم. فماذا بقي؟ وليدخلوا المسجد. أي مسجد؟ إنما هو الأقصى المذكور في أول السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض العسل واللبن كما يسميها اليهود، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. إذن وليدخلوا المسجد، هذه مرحلة قادمة. هل هي ممتدة مع طوفان الأقصى؟ يمكن. هل تتوقف حينا ثم تكتمل؟ ممكن. لكن بعد أن ساءت وجوه اليهود تأتي المرحلة الثانية: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن كان العلو المعنوي، فأين الجيش الذي لا يقهر الآن؟ أين الصورة الجميلة التي كان يراها العالم عن اليهود؟ العالم كله بكفاره عرفوا حقيقة اليهود. العالم كله يخرج الآن يطالب في تظاهرات وفي بيانات وفي مؤتمرات بإيقاف المعركة، وأن اليهود فعلوا ما لم تفعله النازية، وأنهم ارتكبوا جرائم حرب، وما ذنب الأطفال، ما ذنب النساء، ما ذنب الشيوخ الكبار، لماذا نرى كل هذه الأشلاء، لماذا كل هذه الدماء ومزيد من الضرب. ولذلك اليهود لما أدركوا أن العالم كله ضدهم الآن، في تحس أن حدث الضرب للبيوت والأطفال والنساء خفتت. لماذا؟ لأن العالم كله الآن صار ضد اليهود. فهذا نوع من علو اليهود الذي يتبر، وعلو حسي تستطيع أن تقول المفاعل النووية والمستوطنات اليهودية وكذا، هذا هو أيضا فيه تتبير، فيه تتبير. إذن بقي لنا: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. القانون الرباني: عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى في القرآن يقيني، وقال لأهل الكتاب وإن عدتم عدنا وقد عادوا فعاد الله عز وجل عليهم. عاد عليهم بماذا؟ بهذه الطائفة التي يقف العالم كله ضدها على أن هذا إرهاب وأن هؤلاء خطر على اليهود وخطر على الأنظمة العربية. لذلك الأنظمة العربية تريد أن يقضى على حماس، لأنه لربما يخلصوا على اليهود ويبدأوا يتوجهوا إلى هذه الأنظمة الموالية لليهود، أو الأنظمة اليهودية إما نسبا وإما ولاء وإما وإما وإما. نعم، الله عز وجل قال عن أهل غزة، بيّن ربنا عز وجل يعني في آيات كثيرة، لكن أنا الوقت عندي لا يسمح. أقول أذكر حديثين في نهاية الكلام. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين إلا ما يصيبهم من لأواء، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا الحديث لا يحتمل أي تفسيرات بعيدا عن هذه الطائفة صاحبة طوفان الأقصى وصاحبة هذه المعركة العظيمة التي تحاكي معاركنا الكبيرة التي نتحدث عنها ونتغنى بها في الماضي. نعم، لا تزال طائفة، وانظر للفظ طائفة بالنسبة للأمة العربية والأمة الإسلامية، طائفة طائفة، لا تزال طائفة من ظاهرين على الحق. الرواية الأخرى: على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين. والظهور ظهور حجة وبرهان، هذا عندنا أهل العلم بفضل الله موجود، وظهور سيف وسنان، وهذا الذي كان في طوفان الأقصى. ولعدوهم قاهرين، إي والله، والله إن اليهود في منتهى القهر. هذا الجيش الذي طالما تغنى على مدى 50 سنة، نصف قرن، بأنه الجيش الذي لا يقهر، ولم يقهر في معاركه مع الجيوش العربية، لا في 56 ولا في 67، 73 شوية، لكن سرعان ما عمل حركة الثغرة والدفرسوار والذي منه، وبدأت أمريكا ترسل جيشا جويا، يعني يقول الرئيس الأمريكي: أنا سأمد اليهود بجسر جوي. فالسادات قال يومها: أنا إن كنت أقدر على حرب إسرائيل فلا أقدر على حرب أمريكا، وأعلن وقف إطلاق النار اللي بدأ 6 أكتوبر وانتهى يوم 22، وكانت سيناء مفتوحة قدامنا وكان ممكن نوصل لتل أبيب، لكن كان مراد لها يعني حدود معينة. فأخذ اللقب الجيش الذي لا يقهر ورابع جيش في العالم وكذا. طيب، من الذي قهرهم الآن؟ من الذي أذلهم؟ من الذي دمر آلياتهم التي طالما تغنوا بها؟ ولعدوهم قاهرين. ثم انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم. يا أخي سبحان الله العظيم، والله هذا اللفظ في حد ذاته إعجاز من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كنا نحفظ الحديث منذ الصغر، لكن ما رأينا الخذلان بكل صوره وبكل حقيقته وبكل معانيه كما رأيناه في خذلان العالم العربي والأمة الإسلامية، إذا كان في أمة يعني، للمجاهدين. يا رجل، وصلت المسألة لدرجة أنه المعونات الإنسانية اللي كان بيقدمها الهلال الأحمر والصليب الأحمر تقف في رفح والعريش دون أن يدخل منها شيء، ومسموح بأشياء كذا درءا للرماد في العيون، منها الأكفان ومنها البسكوت المنتهي الصلاحية ومنها، يعني إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الخذلان ده؟ يا رجل، طالما كنت أنادي على المنابر وأقول حينما يتكلم حكامنا نسجب ما يحدث في غزة، ونسجب ما يحدث في السندية على مستوى الانتفاضة على مدى 40 سنة فاتت. كنت أقول وماذا يضيرنا هذا الشجب، وماذا يغني عنا هذا الاستنكار؟ نحن نريد خطوات عملية. طب الآن حتى الشجب والاستنكار مش موجود، ومن فوق الترابيزة ومن تحت الترابيزة شدوا حيلكم يا إسرائيل. ورأينا الصهاينة الذين يقولون أيوة خليهم يخلصوا على حماس وعلى الإرهاب ويعودوا في صحراء النقب وبعدين مش عارف إيه، وسينا اللي تباعت كانوا يقولوا للرئيس مرسي إنه باع سينا أهو. المهم طيب يعني لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم. شوف شوف الخذلان، شوف الصورة الحية الواقعية لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خذلهم، قال في الرواية الأخرى أو خالفهم، والمخالفة موجودة حتى يأتي أمر الله، وأمر الله اقترب. ولذلك الله عز وجل نعى على هؤلاء المتصهينين بقوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولما ربنا يقول فإنه منهم مش محتاجة تفسيرات من حد من العلماء، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وصف لنا يا رب الواقع بتاعنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. انت شفت حاجة يعني انت عارف اللي بيقول له يعني أحلامك أوامر وإشاراتك يعني من قبل ما يأشروا يجدعان بيكون الأمور منفذة عندنا. يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقون، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني تعوزيننا نبقى زي سوريا، وعوزيننا نبقى زي العراق، وعوزيننا نبقى مش عارف إيه وإيه. يقوم ربنا يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح، والفتح جاي جاي جاي. طب ما تقول إن شاء الله يا شيخ، هقول لك زي ما قال ابن تيمية كان يقول له زي حين يقول سننتصر يقولون قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يقينا دي وعود لا تتخلى. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي، أهو اللي جات في الحديث حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. يوم الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين هم يا رسول الله، قال ببيت المقدس. فلسطين هي بيت المقدس وهو اسم من أسمائها، وأكناه في بيت المقدس. لو واحد راح ذهنه على أنه بيت المقدس الحتة اللي فيها المسجد الأقصى، قال لك وأكناه اللي ممكن تشمل كل الأطراف حول الأقصى واللي توصل لغاية عندنا إن شاء الله في سيناء، ويمكن يكون لنا احنا فيها حظ ونصيب إن شاء الله. يبقى وأكناه في بيت المقدس، واضحة جدا. الحديث الثاني اللي اتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الرباط وخير رباطكم يومئذ بعسقلان. اسم عسقلان دلوقتي من غير مطروق، ليه؟ لأنه صار تحت الاحتلال الصهيوني، وصارت منطقة عسقلان مستوطنة من المستوطنات اللي احتلها اليهود. لكن عسقلان ده الاسم الكبير لتلك المنطقة اللي فيها غزة واللي فيها أريحة واللي فيها خان يونس واللي فيها بقية الأسماء، هذه هي عسقلان. كما لو كان عندك أنت مثلا محافظة وداخل المحافظة دي مجموعة مراكز ومدن وقرى، فعسقلان تشمل غزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حددها، حدد المكان في منتهى الوضوح. فأبشروا يا أهل غزة، أبشروا يا أصحاب العزة، يا من رفعتم عنا الذل، ويا من دافعتم عنا، ويا من نحن كبلنا بهذه المكبلات من حكامنا ومن كذا ومن كذا ومننا. لكن نسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الموضوع حقيقة كبير وعظيم، وأنا ما أدري يعني ما نظرت في الساعة حتى أضبط التوقيت.
براحتك يا شيخ،
لكن لعله يعني
براحتك براحتك
تمام
براحتك
لا.
طيب براحتك سمعني،
يعني ممكن بقية الكلام يأتي مع الأسئلة والأجوبة، لأن قلت أنت حوالي 40 دقيقة يعني فكرة شرعية عن الطوفان الأقصى، والباقي هيكون إن شاء الله أسئلة وأجوبة. هكذا.
الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا يا دكتور. يعني طوفت بنا في عديد من الآيات والنصوص في قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا في توصيف اليهود وفي توجيه المؤمنين إذا لقيتم فئة فاثبتوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وفي التثبيت لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وكذلك آيات الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وفي الكلام عن حكامنا قاتلهم الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وكذلك الحديثان اللذان ذكرتهما في النهاية لا تزال طائفة من أمتي وفيها وعد الله تبارك وتعالى وحديث وخير رباطكم يومئذ بعسقلان. وأنا يعني تعليجا على ما تفضلت به بقولك أن المعركة غير متكافئة في البداية هي في الحقيقة غير متكافئة من جانب العدة والعتاد وكل الظروف المحيطة بها لكن عندما نرى أن المعركة غير متكافئة هذه أسفرت عن هروب 600,000 صهيوني من إسرائيل ونزوح 500,000 نازح داخل الأراضي المحتلة يعيشون الآن إما في الخيام وإما في الملاجئ يعني عدد تقريبا نصف سكان غزة ويعني أكثر بكثير من الذين أصابهم الضرر فضلا عن آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى ومئات من الأسرى مع وجود الكيم ومعوناتهم وكذلك المتواطئون العرب الذين يحيطون بالمسلمين ويودون أن يقضى على ما يسمونه الإرهاب في صورة المقاومة الإسلامية. طيب شيخنا يعني مسألة الجهاد ونحن الآن في جهاد دفع يعني ليس جهاد طلب، هل الجهاد يستحق كل هذه التضحيات لأجل أن يبقى الجهاد ظاهرا وأن يبقى المجاهدون موجودين على وجه الأرض، هل يستحق ذلك كل هذه التضحيات التي تقدمها الأمة الإسلامية؟
الجهاد في سبيل الله
نعم
هو ذروة سنام هذا الدين، فليس عندنا شيء أعلى ولا أغلى من الجهاد إلا أن يكون الاستشهاد لمن استشهد ولم يرجع بشيء ليدخل الجنة ليصل إلى أعلى درجات الجنان لتكتب له الحياة الكاملة الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآيات أعظم شيء يمكن أن يحققه الإنسان في الغاية الأخيرة هي أن يكون من الشهداء وأن يصل إلى هذه الدرجة، حتى إن الله عز وجل هو يسأل الشهداء يعني ما يرجون وما يتمنون، قل أن نعود إلى الدنيا فنقتل ونعود فنقتل ونجاهد فنقتل، وكما تمناها النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي وهو من هو عليه الصلاة والسلام. فهذا جانب الجهاد، رفع للأمة أو قل عز للأمة، الأمة التي تترك الجهاد انظر إلى الواقع تجد كيف حال الأمة العربية الآن وحال الأمة الإسلامية يعني بدون جهاد، وقارن بين هذا وبين ما فعلته الانتفاضة أو ما فعله طوفان الأقصى من عز للأمة ورفع للرأس وتمكين، يعني شيء يعني واضح لكن الأمة بدون جهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. والذل هذا شيء يعني لا يقبله أي إنسان عنده نخوة عنده رجولة. ذلة ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. فلو نظرت إلى الجانب الدنيوي أو إلى الجانب الأخروي تجد أن الجهاد يستحق كل شيء، ويستحق منا أن نجاهد بالنفس والنفيس، وأن نجاهد بالنفس والمال. والقرآن الكريم في كل آياته يقدم جهاد المال على جهاد النفس. لماذا؟ لأن المال أيضا محبوب للإنسان، الإنسان يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. فلما يطالب بأن يجاهد بالمال فهو جانب مقصود، ثم مع جهاد المال جهاد النفس. وقدم جهاد النفس في آية واحدة من سورة التوبة وهي آية البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذه الوحيدة اللي فيها أنفسهم وأموالهم، لكن بقية آية القرآن أموالهم وأنفسهم. يعني وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أو وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، على مستوى سور كسورة الأنفال وسورة التوبة وبقية السور التي ذكرت فيها لفظة الجهاد، تجد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إلا آية التوبة لأنها آية بيعة، فكان الأمر يقتضي تقديم النفس على المال. فقال الله إن الله اشترى، مع أنه هو سبحانه وتعالى هو صاحب السلع، هو الذي خلقنا وهو يملك أنفسنا، ومع ذلك تكرما منه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأنه في صلة وطيدة ما بين جهاد المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو المقابل، لا دنيا ولا مناصب ولا كراسي ولا لا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. أي شيء من حطام الدنيا ليس يساوي شيئا، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. المهم أن يكون في سبيل، وكل آيات الجهاد عندنا لابد أن تكون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا واقع، يقتلون ويقتلون. في قراءة سبعية فيقتلون ويقتلون، يعني قدمت القتل على القتال. لماذا؟ لعلو منزلة الشهداء عند الله عز وجل، ولحرصهم على أنهم يقتلون. كما قلنا جئناكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، فقدمت يقتلون ويقاتلون. في رواية حفص عن عاصم التي نحن نحفظها ونقرأها يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، على أن القتال أولا والقتل بعده، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وحق وعدا عليه، وعدا عليه، إذا وعد الله وفى، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله، وينبغي أن نتجاوب مع القرآن ونقول لا أحد لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، خذ صفات المجاهدين، التائبون العابدون الحامدون السائحون، سياحة أمة الجهاد. السياحة هنا لأن الناس ما تعرف السياحة بالمعنى الاصطلاحي عند الناس، لا، سياحة الجهاد، وذكر أنه الصيام. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. أهم ما في الصلاة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. 9 صفات للمجاهدين في سبيل الله، وختمت الآية وبشر المؤمن. فنحن الجهاد عندنا في الإسلام أعظم ما نصب إليه ونرنو إليه، هو ذروة سنام الإسلام، والحمد لله أن باب الجهاد مفتوح لم يغلق أبدا. يوم كان أيام الثورة وكان الشيخ حازم أبو إسماعيل فك الله أسره وإخوانه، بيسألوه بيقولوا له أنت ناوي إن شاء الله لما تمسك تبقى رئيس البلاد يعني أو رئيس مصر، يعني ناوي تفتح باب الجهاد يا شيخ حازم؟ ومتى أغلق؟ الله أكبر. ومتى أغلق؟ فالحمد لله باب الجهاد مفتوح، قد يتوقف حينا لكنه مفتوح، وهذه الأمة تمرض ولا تموت بإذن الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك طوفان الأقصى، والحمد لله رب العالمين.
طيب شيخنا، يعني على ذكر الجهاد وجيوشنا، كثير من الشباب بيسألوا عن حكم الالتحاق بالتجنيد ودخول الجيوش في بلادنا، فما قولكم؟
نقلة عجيبة يا شيخ مصطفى دي، يعني ودتني بعيد، يعني حاجة كنا قاعدين في عز الجهاد وفي الجمال بتاع طوفان الأقصى والآيات القرآنية والسنة النبوية، لك حقيقة جيوشنا العربية دي مأساة، ده بؤس، ده حاجة يعني هو زي ما قال كده يعني أستاذ سيد قطب الله يرحمه، يعني قال الجيوش دي مش عشان تدافع عن البلاد ولا العباد ولا الأعراض، دي جاية كده يعني لمساندة الأنظمة ولمساندة الصهاينة، ومسكين أي شاب بيخلص الكلية بيطالب أنه يجند، ما باليد حيل، لكن عليه أن يقعد يقوم الليل ويسأل ربنا أنه يعافيه من دخول جيش الطواغيت، يعني مثلا ربنا يكرمه يطلع له فلات فوت، يطلع زيادة في الوزن، يطلع عنده مشكلة، يطلع وحيد أبوي، أي حاجة، المهم يعني ده أنا دخلت الجيش طبعا يعني، لكن أقول لك دي مأساة بكل المقاييس، لكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
الله يحفظك شيخنا ويبارك فيك. يعني أنا سمحني بس في السؤال، يعني لكن هو بيخالج كتير من الشباب يعني، وبيسألونا في هذا الموضوع، وأنا متذكر في انتفاضة سنة 2000 كان ليا واحد صديقي في الجيش، فكان موجود في سيناء، فكنت بسأله ساعتها وضع الجيش إيه، قال لي على أهبة الاستعداد، قلت له عشان إيه، عشان يعملوا إيه، قال لي عشان يقضوا على أي انتفاضة داخل مصر، يعني ده الاستعداد بتاعهم، يعني
ده الواقع ودي الحقيقة اللي يعني لا ينبغي أن تنكر للأسف.
طيب الحمد لله، يعني علماءنا كتير طلعوا واتكلموا وصدعوا بالحق في هذه الحالة التي نعيشها كأمة، لكن في نفس الوقت هناك محسوبون على العلم، وأنت يعني أستاذ في العقيدة، بعض المحسوبين على السلفية ومحسوبين على الأشعرية، يعني سواء في السعودية أو في مصر،
ومحسوبين على الأزهرية
فماذا تقول لهؤلاء؟ يعني لا يتركون فرصة إلا وطعنوا المقاومة في ظهرها، كل حركة إسلامية تحررية تجدهم يظهرون كأن العدو قد صنعهم ليستعملهم في هذه الأوقات فقط، يظهرون ليتكلموا ضد النصوص الشرعية،
كأن يا شيخ مصطفى
طيب هم كذلك،
يعني كأن فيها تشبيه بالواقع المرير، أنهم صنعوا على أعين العدو، والأمور بتتكشف من قرب أو من بعد، وأعداء الإسلام أدركوا أنه لا ينال من المسلمين يعني أكثر من أن يكون الأمر من داخله، كما قيل في مثل لا يهز الشجرة مثل فرع من فروعها، وربما لا يكون هزا فقط، ربما يؤدي إلى قطع الشجرة. فالحقيقة هؤلاء المسمون إعلاميا بالطابور الخامس، أو هؤلاء بلغة القرآن المنافقون، طالما يعني دسوا الأكاذيب وأخفوا الحقائق وأولوا الآيات على غير وجهها والأحاديث على غير معناها، وهم مأجورون، وهم قبل أن يكونوا علماء هم عملاء، يعني يعمل عملية تقديم وتأخير للحروف من علماء إلى عملاء، ظاهرهم كذلك بصورة يا أخي تعجب لها ويندى لها الجبين. معقول؟ معقول هذا أستاذ أزهري مثلا؟ معقول هذا الشيخ فلان اللي ممكن يكون معاه مثلا كتب الستة؟ معقول هذا رئيس قسم الشريعة؟ معقول هذا يعني؟ وهكذا تحولوا إلى صورة عجيبة الشكل. ونحن عندنا في الإسلام يعني مسألة الثبات والفتنة يعني مذكورة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون هذا دعاءه ويكثر من هذا الدعاء، حتى تسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء يا رسول؟ قال يا عائشة إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، إن شاء ثبته إن شاء أزاغه. فنحن نسأل الله أن يثبتنا على الحق، ولا يؤمن على حي فتنة، يعني الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك ينبغي دائما وأبدا نحن أن ندعو بهذا الدعاء في سجودنا، في قيامنا، في صلواتنا، في سائر حياتنا، لأن رأينا إخوانا لنا. يعني إذا حدثتك عن أناس طالما كنت أعهدهم أصدقاء وبحكم الدعوة والعلم رحم بين أهلي كانت تجمعنا لقاءات وتجمعنا زيارات، وهذا تحول إلى مدخلي، وهذا تحول إلى تكفيري، وهذا تحول إلى داعشي، وهذا تحول إلى شيعي. يا رجل، واحد يكون في صفوف المجاهدين أو في الجهاد وبعدين تبص تلاقي قائد من قواد المذهب الشيعي يتحدث بلسانهم في مصر أو في غيرها، والإخوة الشباب اللي دخلوا الدولة الإسلامية على أنها دولة إسلامية والمنحوتة داعش هذه، وسبحان الله جل خيرة الشباب من تلامذتنا لقوا ربهم، ما كانوا يعرفون أنه في عمالة واضحة في المنهج. كذلك المدخلية كنا نظن كذا وكذا، وإذا هي يعني مصنوعة على يد العدو على عينه من أجل أن يهاجموا العلماء وأن يخضعوا إن لم يكن يعبدوا الأمراء. طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. يا أخي طيب، هو مش تشوف ولي الأمر ده إيه في الشريعة يعني؟ حتى ولو كان متغلبا، هو متغلب نعم، لكن هل هو ولي أمر أصلا؟ فلك أن تتخيل هذا المنهج الذي انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. ولا أرى فتنة أشد على الدعوة الإسلامية ولا على الصحوة من فتنة المدخلية، وأراها هي أشد فتنة تسبق خروج الدجال. فهؤلاء هم الذين يتغنون للظالمين ويقفون وراءهم، فضلا عن أناس ليسوا مداخلة وليسوا دواعش. طبعا شوف الكلام الإخوة في ليبيا، شوف المداخلة عملوا في ليبيا لما أعطوا السلاح، أول من قتلوا قتلوا علماء المسلمين. الحمد لله أن هم في بلاد كثيرة ليس في يدهم سلاح، يعني إنما الدواعش كان في يدهم سلاح وقتلوا مسلمين كثير. ففي كمان طائفة أخرى من الأزهر الظاهرة الذين فتنوا تواطؤوا مع أمن الدولة، مسكوا عليهم حاجات، صوروهم في مخالفات، فقالوا لهم بصوا اللي تقولولنا عليه احنا معاكم واحنا وراكم. قالوا لهم تغنوا بحياة الحكام بالروح بالدم نفديك يا بتاع. فدول صاروا جنودا بأمن الدولة، ما لا هو مدخلي ولا هو دواعش ولا هو خوارج ولا هو تكفير، بس ده اديله لقب الجندي. أولا الجندي خالد، الجندي أحمد، الجندي سعد، الجندي فلان، الجندي علان كده. وفي ناس ما لهمش حتى في أسمائهم نصيب، يعني ما لهمش في أسمائهم نصيب.
والله
فدول قاعدين يقولوا كلام يا أخي عجيب. شو واحد منهم بيقول لك وربنا قال في القرآن وأحل الله البيع وحرم فؤاد البنوك؟ لا ما قالش حرم فؤاد البنوك، قالوا حرم الربا. خلاص ده فؤاد البنوك مش ربا مثلا. يعني اللي اعتبر الرقاصة دي شهيدة هي وبترقص وماتت، واللي يعني واللي اعتبر انه ربنا بعت لنا نبيين،
أعوذ بالله.
واحد انقشع والتاني لسه، واللي كريمته سايحة ده اللي راح زار العتبات المقدسة في إيران ده، تفتكروا يا أخواننا مثل هؤلاء الذين سخروا حياتهم لحرب الإسلام والمسلمين، القرآن والسنة والصحوة الإسلامية، على أنه ده حرب على الإرهاب وحرب على السلفية وكذا وكذا، ولا أخواننا السلفيين اللي بقوا مداخلة وعملوا حزب بتاع الزور وحاجات؟ يا أخي يا أخي لا أملك إلا أن أقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم عجائب قدرته، هم والعملاء، هم كعملاء والحكام والأمراء يا رب.
طيب شيخنا، لو كلمة لشباب الأمة وخاصة دول الطوق اللي في مصر والأردن وحتى سوريا ولبنان، يعني بخصوص الأحداث نختم بها هذا اللقاء، ماذا تقول؟
والله هذه الكلمة لو جاءتني قبل أيام لقلت لكل من يستطيع أن يخترق الحواجز، إلى متى؟ هل ستجد أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ هل ستجد نعيما أكثر من أن تستشهد في سبيل الله؟ ماذا في الدنيا يمكن أن تحرص عليه؟ هذه البلاد التي تسمى بلاد الطوق المفروض هي الرتبة الثانية مباشرة في الجهاد، هذا جهاد الدفع وليس جهاد الطلب، وهذه المقاومة تفعل كل ما أوتيت من قوة وتفعل كل ما في وسعها، ولا ندري يعني بعد مرور 40 يوما كيف هي، وهم يعني آلاف معدودة وأسلحة صنعوها بأيديهم، ويعني وكان فيها عجائب الأسلحة، يعني عاوز أقول لك مواسير المية عملوا منها مدافع، وربنا كرمهم بسفينة سفينتين في البحر الأبيض المتوسط من أيام الحرب بين العالميتين، وخدوا منها اللي قدروا يخدوه وصنعوا منها اللي صنعوه. دي آيات. كمان أنا أشوف السماء منزلة حنفية مفتوحة، ما هيش مطر، ده حاجة بس كده على قد ما إيه تملى الإناء واللي وراه واللي وراه، سبحان الله. يعني في وقت عطشوا فيه ربنا بعت لهم هذه الآية، يعني عاوز أقول لهم آيات ربنا واضحة. يا شباب بلاد الطوق، كل من يستطيع أن يخرج ويدافع مع إخوانه ويجاهد فهذا أفضل أفضل ما يمكن أن يقدمه الإنسان. لكن الآن يعني لو افترضنا أنه في هدنة وفي تبادل أسرى، فيبقى ننتظر لغاية لما تبدأ الجولة الجديدة إن شاء الله، ولا بد لكل الشباب، يعني إحنا كل الشعوب هذه تظل تقول إحنا حكامنا حبسنا ومنعنا، أي نعم كتير ممكن قبل ما يفكروا يتجاوزوا الحدود ويخترقوا الأسوار، هتلاقي الحكومات العميلة بتقلص عليهم قبل اليهود، لكن هذا أيضا ليس مانعا من أن نقف مع إخواننا وأن نجاهد في سبيل ديننا وفي سبيل قضيتنا وفي تحرير مقدساتنا. هذا واجب، هذا يعني هذا الجهاد الذي يخرج فيه الولد بغير إذن والديه، والمرأة بغير إذن زوجها، والخادم بغير إذن مخدومه، والعبد بغير إذن سيد إن وجد العبد، يعني الحمد لله الإسلام حرر العبيد. فهذا جهاد فرض عين، كل يدلي فيه بدلو ويقدم مستطاع. لذلك احنا لو بعيد مثلا يبقى جهاد الكلمة، جهاد المال، لابد من جهاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بأموالكم يبقى يتبرع على قدر ما يستطيع، يجاهد بالمال. طيب بأنفسكم إذا فتح له الباب يتوكل على الله. بألسنتكم مثل هذه الكلمة ومثل هذه التوعية ومثل مناصرة القضية، هذا جهاد بالكلمة والحمد لله.
طيب شيخنا، تختم لنا بالدعاء لإخواننا المجاهدين والمرابطين والمصابين، إن الوقت يعني قد داهمنا.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خير مما نقول. لك الحمد ملء السماوات والأرض، لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا المجاهدين في غزة خاصة وفلسطين عام. اللهم انصر المجاهدين، اللهم وانصر إخواننا في سوريا والمجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك يا رحمن، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أكرمهم بجند من عندك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم زدهم ثباتا على ثباتهم، وحد صفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم. نسألك يا ربنا يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم أن ترينا عجائب قدرتك في اليهود ومن هاودهم، واليهود ومن والاهم، واليهود ومن أمدهم وعاونهم وناصرهم. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا رب سوط عذاب، صب عليهم يا رب سوط عذاب، واسلبهم إمهالك. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لغيرهم عظة وعبرة وآية. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن هاودهم، اهزم اليهود والأمريكان، اهزم اليهود والصليبيين، اهزم اليهود والصفويين. اللهم اهزم جموع الأحزاب الضالين الكافرين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، لا إله إلا أنت. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم أذن لنا بتحرير المسجد الأقصى وتطهيره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم وأذن لنا فيه بالصلاة قبل الممات يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي على ما قدمه، ونشكر الإخوة في مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب على استضافتهم هذه اللقاءات والفعاليات، ونذكركم إخواننا بلقائنا الأسبوع إن شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود يوم السبت القادم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.